محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
هذه الآيات الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. الآيات. يقول جل وعلا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالدار الآخرة كفار ويتجنون على عباد الله الصالحين المنزهين عن العيوب يتجنون على الملائكة فيجعلونهم بمثابة الإناث وكما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى يعني جعلوهم بمنزلة الإناث وقالوا هم بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وما لهم به من علم وما لهم به من علم والحال الواو هذه واو الحال والحال أنهم لا علم لهم به بذلك والحال أنهم لا علم لهم بذلك وما لهم به من علم فإنهم ما شاهدوا الملائكة ولا كما قال الله جل وعلا أشهدوا خلقهم ولا أخبرتهم الرسل بذلك ولا جاءهم كتاب من الله بأن الملائكة إناث. وما لهم به من علم من هذه دخلت على المبتدأ المؤخر وما لهم علم جاء به للتوكيد يعبر عنها العلماء يقول من هذه زائدة يعني للتوكيد لتأكيد الكلام لأنها دخلت على المبتدأ فهو مجرور اللفظ ومحله الرفع فهو مبتدأ مؤخر. وقرئ وما لهم بها أي بالملائكة أو بالتسمية إن يتبعون إلا الظن أي قولهم هذا مبني على الظن والتخمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الظن فإن الظن أكذب الحديث. والظن في العلوم الشرعية نوعان، نوع يتأتى فيه الظن ونوع لا يتأتى فيه. فالاعتقادات لا يتأتى فيها الظن بل هي مبنية على العلم واليقين، وأما بعض أنواع العبادات فيتأتى فيها الظن، وهذا في العمل لا في الاعتقاد. فرق بين العمل وبين الاعتقاد. الاعتقاد لا يتأتى فيه الظن ولا يجوز فيه ذلك، وأما العمل فقد ورد العمل بخبر الآحاد وهو مبني على الظن، العمل بالقياس أحيانا وبالاجتهاد أحيانا وهذا مبني على الظن، كما نحن مأمورون بالاجتهاد في تحري القبلة. مثلا الرجل الذي بعيد عن مكة يتحرى القبلة وعلمه بها مبني على الظن لا على اليقين، بخلاف الذي هو داخل المسجد الحرام فلا بد أن يستقبل عين الكعبة يقينا لا مبني على ظن. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن في الاعتقاد لا يصح، وإنما لا بد من العلم الحقيقي، والشيء الذي يطلب فيه العلم لا يفيد فيه الظن. قال رحمه الله هذا في الأمور التي يحتاج فيها إلى العلم، وأما المسائل العلمية لا في المسائل العلمية لا يكفي فيها الظن دون المسائل العملية. قال ولا بد من هذا التخصيص، فإن دلالة العموم والقياس وخبر الواحد ونحو ذلك ظنية، فالعمل بها عمل بالظن، وقد وجب علينا العمل في هذه الأمور، فكانت أدلة وجوب العمل به فيها مخصصة لهذا العموم، وما ورد في معناه من الذم لمن عمل بالظن والنهي عن اتباعه. وقال بعضهم الظن لا اعتبار له في المعارف الحقيقية، وإنما العبرة به في العمليات وما يكون وصلة إليها كمسائل علم الفقه. وقال ابن الخطيب المراد منه أن الظن لا يغني في الاعتقادات شيئا، وأما في الأفعال العرفية أو الشرعية فإن الظن فيها يتبع عند عدم الوصول إلى اليقين. اقرأ.
يقول تعالى منكرا على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى وجعلهم لها أنها بنات الله، كما قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولهذا قال وما لهم به من علم، أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وكفر شنيع. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا أي لا يجدي شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أعرض عنهم اتركهم لا فائدة فيهم. أمر صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فمن استجاب منهم واهتدى فقد أحسن، ومن لم يستجب وأورد شيئا من الشبهات فقد أمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يجادلهم بالتي هي أحسن. فمن لم ينفع فيه لا هذا ولا هذا فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم بعد أن يتركهم ويعرض عنهم. أعرض عمن تولى يعني أعرض وأبعد عن ذكرنا عن القرآن وعن اتباع الحق والهدى، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، لا نظر له ولا هم له ولا سعي له إلا من أجل الحياة الدنيا، وذلك لأن علمهم ونظرهم قاصر، لا ينظرون إلى ما هو أبعد وأهم وهو أمور الآخرة، وإنما نظرهم للدنيا فقط، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، منتهى علمهم، منتهى طلبهم الدنيا فقط وسعيهم للدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، تصغير لشأنهم. هؤلاء الذين لا هم لهم إلا الدنيا قال علمهم قاصر، ما أرادوا إلا الشيء الفاني، ما أرادوا وما طلبوا إلا الشيء الدني الخسيس، وأعرضوا عن الثمين الغالي، ذلك هو مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فهو جل وعلا أعلم بمن يصلح للهداية فهداه إلى الصراط المستقيم ووفقه، ويعلم جل وعلا من هو لا خير فيه ولا استقامة له فأضله وأشقاه في الحياة الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. اقرأ.
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي إنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا، فذاك هو غاية ما لا خير فيه، ولذلك قال ذلك مبلغهم من العلم، أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه. وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وفي الدعاء،
لأن من قصر سعيه على الدنيا فهو في الحقيقة لا عقل له، لأنه زهد في الباقي، زهد في الثمين، زهد في الجنة، زهد في الآخرة، واجتهد وسعى للدنيا فقط، والدنيا منتهية، مهما طال عمر العبد فإنه منتهي، ثم مآله إلى البقاء في الدار الآخرة، إما جنة عرضها السماوات والأرض، وإما والعياذ بالله نار وقودها الناس والحجارة. ويسعى لها من لا عقل له. نعم.
وفي الدعاء المأثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، أي هو الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح عباده، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته، وهو العادل الذي لا يجور أبدا لا في شرعه ولا في قدره.
وفي هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، فلذا أمره الله جل وعلا بأن لا يهتم لهم ولا يشق على نفسه بأنه لا خير فيهم، فهم غير صالحين للهداية. قال جل وعلا: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، يعني ما قال له زد في البيان والإيضاح، قال أعرض عمن تولى عن ذكرنا، فأنت أتيت بما أمرك الله جل وعلا به، ولا عليك من هدايتهم أو انحرافهم، لأن هذا بيد الله جل وعلا، وقد قال الله جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله أعلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وتلك الهداية المنفية هي هداية التوفيق والإلهام، وأثبت الله جل وعلا على له دلالة الهداية والإرشاد والدلالة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة المال للأخت التي مات عنها زوجها؟
الأخت يجوز إعطاؤها من الزكاة إذا كنت لا ترثها، كأن يكون لها أولاد يحجبونك، أو الأب موجود يحجبك. أما إذا كنت ترث أو كنت أخا لأب ولها أشقاء يحجبونك. أما إذا كنت ترثها لو ماتت فلا يجوز أن تعطيها زكاة مالك، لأن الوارث يجب عليه الإنفاق إذا عجز صاحبه عن الإنفاق على نفسه، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز في مجال النفقة: وعلى الوارث مثل ذلك.
يقول السائل: إذا كان يوجد رجلين وطفل وأرادوا الصلاة جماعة فكيف يفعلون؟
إذا صلي على مجموعة أموات وصغار، فبالنسبة للكبار يدعى لهم، يقال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخر الدعاء، ثم يقال الدعاء الخاص بالصغير أو الصغار فيقال اللهم اجعله إذا كان واحدا ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل. وأما من حيث تقديمهم في الصلاة فيجعل الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء ثم الصغار من البنات، يلي الإمام الرجال ثم أمامهم الأطفال الذكور ثم النساء ثم البنات الصغار. يقول السائل: امرأة سافر عنها زوجها ولها عدد من الأولاد، وخلال هذه الفترة حملت الزوجة، مع العلم أن الدولة التي هم فيها لا تحكم بالشرع الإسلامي، هل حرمت على زوجها؟ والجواب: هذه المرأة إذا ظهر حملها حال سفر زوجها فقد يكون الحمل من زوجها لكن تأخر ظهوره وتأخر بيانه وارتفاعه، لأنه ورد أن بعض النساء مدة حملها 4 سنين، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: أقل مدة الحمل إذا ولد حيا سليما 6 أشهر، وأكثرها 4 سنين. قد يكون الجنين يبقى في بطن أمه إلى 4 سنين، فلا يحكم بزناها بمجرد حملها حال غيبة زوجها إذا كان سفره من 4 سنين فأقل. وقد وجد في الصدر الأول امرأة توفي عنها زوجها واعتدت العدة الشرعية 4 أشهر و10 أيام، وبقيت بعد العدة أشهر ثم تزوجت، وبعد زواجها 4 أشهر ولدت ولدا سويا، فأشكل أمرها وهم برجمها لأنها اعتقدوا زناها، لأن الولد سوي وهي لم تتزوج إلا منذ 4 أشهر، فاستشير فيها مجموعة من النساء الثقات، فرأى بعضهن أن الحمل من الزوج الأول الذي مات، وأنه سكن في البطن وفي الرحم، واستقر هدأ ما زاد ولا نقص ولا تبين. فلما تزوجت المرأة وشعر بالحياء ارتفع وبان وظهر، ثم إنه ولد حيا سليما، فلم يثبت عليها الزنا بذلك، لأن مجرد وجود الحمل قد يكون من الزوج السابق.
يقول السائل: هل يجوز الكلام أثناء الخطبة الثانية يوم الجمعة؟
الكلام أثناء الخطبة سواء كانت الأولى أو الثانية محرم ولا يجوز، ومن قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة فقد لغى، وورد: ومن لغى فلا جمعة له.
يقول السائل: طفت 4 أشواط فانتقض وضوئي، فخرجت إلى دورة المياه، فلما رجعت قيمت الصلاة فصليت، ثم أكملت الطواف بعد ذلك مباشرة، فهل عملي صحيح؟
يرى كثير من العلماء أنه لا يصح البناء على الطواف السابق إذا انتقض وضوء الطائف، وإنما يبني على ما مضى إذا توقف للفريضة أو توقف لصلاة الجنازة. أما إذا انتقض وضوءه فإنه يخرج ويتوضأ ثم يستأنف طوافه.
يقول السائل: هل يجوز للأب أن يخصص جزءا من ميراثه بعد موته لغير ورثته، مثل شخص فعل له خير وقال له: لك من ميراثي بعد موتي الربع؟
له أن يوصي بثلث ماله فأقل لغير وارث، أما الوصية للوارث فلا تصح، كان يوصي لأحد ورثته بزيادة على ميراثه، أو يوصي لغير وارث بأكثر من الثلث فلا يصح إلا بإجازة الورثة. أما إذا أوصى لقريب له غير وارث، أو أوصى لمن فعل له معروفا بشيء من ماله بالثلث فأقل فله ذلك.
يقول السائل: هل أجلس مع الذين يدخنون في المجلس بدون أن أنكر عليهم؟
المناصحة حسنة ومأمور بها شرعا، لكن لا تجلس معهم، لا تستمر في الجلوس معهم وهم يدخنون ويعملون المعصية، بل انصحهم وفارقهم، فلا يجوز أن تستأنس بهم وهم على معصيتهم، ويخشى عليك أن تقع فيما وقعوا فيه.
يقول السائل: ما هو زواج المتعة وما حكمه؟
زواج المتعة أن يتزوج الرجل المرأة وقتا محددا، يوم أو شهر أو سنة، وكان هذا مباح في الصدر الأول من الإسلام، ثم منعه الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمه، فهو حرام بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم له إلى يوم القيامة.
يقول السائل أنه في الميقات وبعدما لبس الإحرام نام في السيارة قبل النية وما نوى إلا بعد الميقات بسبب النوم.
ما دمت أنك نزلت في الميقات وأحرمت بالفعل لبست ملابس الإحرام وخلعت ملابسك العادية هذه نية الإحرام، لأن التلفظ بالنية ليس بلازم، وإنما النية محلها القلب، فأنت خلعت ولبست ملابس الإحرام وفي الميقات فهذه نية الدخول في النسك في نفسك، فليس عليك شيء.